السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله القائل ورتل القرآن ترتيلا، والقائل سبحانه وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. أيها الإخوة الكرام، في هذه الحلقة التي وعدناكم أن نتحدث فيها عن أخطاء الناس في التلاوة ونسميها إتقان التلاوة، نرحب بفضيلة الشيخ محمد عوض زايد الحرباوي، عضو هيئة التدريس بكلية المعلمين بالرياض في قسم الدراسات القرآنية، والأستاذ المتخصص في إقراء القرآن بالقراءات. حياكم الله فضيلة الشيخ. في هذه الحلقة أيها الأحبة سنلقي الضوء على جملة من الأخطاء التي يقع فيها كثير ممن يقرأ القرآن الكريم، وهي أخطاء شائعة وكثيرة، وسنركز على تلك الأخطاء التي يكثر دورانها على الألسنة، ولن نلقي الضوء على الأخطاء التي تقع عند بعض المتخصصين من طلاب القرآن، من أجل أن نحصر الموضوع في أمر يهم كثيرا من الإخوة المشاهدين. أيها الإخوة الكرام، هذا الموضوع ليس بدعا من القول، لقد كان السلف رضوان الله تعالى عليهم يهتمون بهذا الأمر، ولعلي أذكر لكم طرفا مما روي عن السلف رضوان الله تعالى عليهم في البحث في هذا الأمر والعناية به وحث الناس على تعلمه، حتى إنهم كانوا يأمرون بتعلم اللحن من أجل اتقائه. واستمعوا معي إلى ما قاله عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، فقد روى ابن أبي شيبة عن عمر أنه انتهى إلى قوم يقرأ بعضهم بعضا، فلما رأوا عمر سكتوا، فقال: ما كنتم تراجعون؟ قلنا: كنا نقرأ بعضنا بعضا. فقال: اقرأوا ولا تلحنوا. وروى ابن أبي شيبة أيضا عن ابن عمر أنه كان يضرب ولده على اللحن، يعني أنهم كانوا يقرؤون القرآن ويقرؤون أبنائهم، فإذا لحن الصبي فيهم ضربوه تأديبا من أجل ألا يعود إلى ذلك اللحن مرة أخرى. وفي النهاية لابن الأثير عن عمر أنه قال: تعلموا اللحن والفرائض والسنة كما تعلموا القرآن. واللحن المقصود به كما قال بعض مفسري هذه الرواية أي تعلموا الخطأ الذي يقع من الناس في القرآن من أجل أن تحترزوا عنه وتتقوه ولا تقعوا فيه. وبعضهم قال: تعلموا اللحن أي اللغة، لأن كلمة اللحن تدل على اللغة. وبعضهم حملها على التطريب والتغني في كتاب الله سبحانه وتعالى. وروى ابن أبي شيبة أيضا عن أبي جعفر قال: من فقه الرجل عرفانه اللحن، يعني أن من فقهه أن يعرف مواطن اللحن ليتقيها في قراءته. وعن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لأن أقرأ آية بإعراب أحب إلي من أن أقرأ كذا آية بغير إعراب، يعني أن أقرأ القرآن واضحا بينا فصيحا كما أنزله الله سبحانه وتعالى أحب إلي من أن أقرأ كثيرا منه بالهذرمة والهذ ودون إفصاح ولا بيان، فيقع الإنسان في الخطأ وفي اللحن. وروى ابن أبي شيبة أيضا أن عمر رضي الله تعالى عنه كتب إلى أبي موسى الأشعري: أما بعد، فتفقهوا في السنة وتفقهوا في العربية وأعرب القرآن فإنه عربي. والمقصود بقوله أعرب القرآن ليس الإعراب الذي هو المصطلح المعروف عند أهل اللغة بأن يفرق بين المبتدأ والخبر والفاعل المفعول به ويعرف أحوال الكلمات أو آخر الكلمات العربية، ليس هذا هو المراد، ولكن المراد اقرأوه عربيا فصيحا واضحا بينا لا يلتبس بعض كلماته بعض من أجل السرعة أو الهذرمة أو عدم الإتقان والتأكد من كلام رب العالمين. في هذه الحلقة يسرنا أن نبقى مع شيخنا الشيخ محمد عوض زايد الحرباوي، عضو هيئة التدريس بكلية المعلمين، لنلقي الضوء على كثير من الأخطاء التي تقع من كثير من الناس في تلاوتهم لكلام الله سبحانه وتعالى. ولعلنا نفتتح هذه الحلقة أيها الإخوة الكرام بالتأكيد على أمر مهم ولعل الشيخ يلقي الضوء عليه، وهو أن الناس في جانب التجويد وتلاوة القرآن بين الإفراط والتفريط. ماذا عندكم يا شيخ في هذا الموضوع؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. فعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة.
نعم.
والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. والمهارة بقراءة القرآن الكريم لا تأتي إلا عن طريق التلقي من أشياخ متخصصين في هذا الفن. وكثير من الناس يعتمد على قراءته في المصحف دون اللجوء إلى أن يذهب إلى أحد القراء المتخصصين، وهنا يقع الخطأ الكثير.
ولذلك قالوا لا تأخذ القرآن من المصحفي ولا العلم عن صحفي.
نعم.
لا يجوز للإنسان أن يأخذ قراءة القرآن من المصحف مباشرة.
أي نعم. ولذلك قيل من كان شيخه كتابه
نعم
كفى خطأه وقل صوابه.
نعم.
من هذه الأخطاء التي تقع من كثير من الناس الخطأ في حالة الوقف أو الابتداء.
نعم.
منها على سبيل المثال الوقوف بالفصل بين المبتدأ وخبره.
نعم.
مثال قول الله عز وجل فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه ويقف هنا ويبتدئ أولئك هم المفلحون. هنا فصل المبتدأ عن الخبر، المبتدأ الذي هو الذين والخبر أولئك، وهنا فصل بين المبتدأ وخبره، وهذا يعتبر أيضا من عيوب القراءة ومن الأخطاء الشائعة،
ويخل بالمعنى
لأن
السامع أحيانا لا يفهم المراد من
أين
بهذه الطريقة.
أين كذلك الفصل بين اسم إن وخبرها. مثال ذلك قول الله عز وجل إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب ويقف أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. هنا فصل بين اسم إن الذي هو الذين وبين خبرها وهو أولئك.
نعم.
وهذا أيضا من عيوب القراءة، وكثير من الناس يقع في مثل هذه الأخطاء. كذلك الفصل بين الشرط وجوابه.
نعم.
الفصل بين الشرط وجوابه، مثال ذلك قول الله تعالى ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. يقف على كلمة العلم، وهنا خلاف الفصل بين الشرط والجواب هناك أمر آخر وهو البدء يوهم خلاف المعنى المراد.
نعم.
الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم وتقول إنك إذا لمن الظالمين. فهذا خلاف المعنى المراد،
يوهم معنى فاسدا.
نعم. كذلك الفصل بين القسم وجوابه.
نعم.
مثال ذلك قول الله تعالى ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم ويقف.
نعم.
إنهم لمعكم حبطت أعمالهم
فأصبحوا
يفسد المعنى بهذا. هنا فصل بين الشرط وبين الجواب،
بين القسم وبين
بين القسم وبين الجواب. أي نعم. هذه أخطاء كثيرة جدا تقع من كثير من الناس في حالة الوقف وعند البدء كذلك.
لعلنا نذكر الإخوة المشاهدين بأنه ينبغي عليهم عندما يقرؤوا من المصحف أن يراعوا هذه الوقوف التي وضعها العلماء.
أي نعم.
في المصحف سلا وقلا وجيم ولا وميم.
نعم.
وغيرها من الإشارات والرموز من أجل أن يفهم القرآن وتسلم تلاوتهم من هذا الخطأ الذي
ويتقرأ الاصطلاحات الموجودة في اصطلاحات الضبط الموجودة في
آخر المصحف.
أي في آخر المصحف فيها كل شيء.
أنا أرى مع الأسف أن بعض الطلبة حتى طلبة جامعات وغيرهم لا يلقون بهذه الرموز والإشارات أي بال.
أي نعم.
ولذلك تجدهم لا يفهمون المعنى أحيانا بسبب عدم
بسبب
مبنية على المعاني.
على المعاني
مبنية بناء تاما على المعاني. فعلى كل مسلم أن يراعي هذه الأمور حتى يفهم كلام الله ويتذوقه ولا يقع في الخطأ. العجيب في هذا الباب يا شيخ محمد أننا نجد العلماء يقولون باب الوقف والابتداء. كنت أقول أنا في نفسي طيب هذا الوقف فما باب الابتداء؟ تبين لي أنه
كذلك الابتداء
ضروري جدا أن يكون البدء بدءا سليما
بدءا صحيحا.
قد يقف الإنسان وقوفا
صحيحا
لكنه لا يبدأ بدءا صحيحا. مثال ذلك قول الله عز وجل لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، فينقطع النفس مثلا هنا فيأتي القارئ ويقول إن الله ثالث ثلاثة
أعوذ بالله.
طبعا هو لا يريد هذا المعنى الفاسد لكنه بقراءته أوهم السامعين بمعنى فاسد لا يليق بكتاب الله سبحانه وتعالى. ومن أجل هذا نقول انتبه أيها القارئ إلى الوقف الصحيح
وكذلك البدء
الصحيح.
وعلى سبيل المثال إن لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، ثم يبتلي أيضا إن الله فقير ونحن أغنياء، هذه أيضا بداية فاسدة. وبعد ذلك الأقبح من القبيح نفسه. بداية أقبح من القبح نفسه. كذلك الوقف على المنفي الذي بعده إيجاب. كثير جدا ما يقع خطأ من كثير من الناس ويقف وما أرسلنا قبلك من رسول ولا ما أرسلنا قبلك وما يعني وما أرسلنا في قرية من نبي. فصل بين النفي وبين الإجابة، ما أرسلنا من قبلك في قرية من نبي إلا أخذنا لها بالبأساء والضراء.
لأنه إذا وقف قال ما أرسلنا في قرية من نبي يعني كان
ما أرسلنا وما أرسلنا قبلك من رسول إلا ليطاع بإذن الله. هنا أيضا لو وقف أيضا وقفا يعني يوهم خلاف المعنى المراد.
إذا الفائدة التي نستفيدها من هذا الكلام كله في هذا الموضوع أن على كل قارئ للقرآن أن يراعي أهمية مواضع الابتداء ومواضع الوقف في كلام الله سبحانه وتعالى ويدرب نفسه على هذا الأمر. وهذا في العادة لا يؤخذ إلا بالتلقي والجلوس بين يدي الأشياخ. القضية الأخرى شيخ محمد، لو انتقلنا إلى قضية همزة الوصل، همزة الوصل أيضا نلاحظ حتى المتخصصين يقعون في أخطاء فيها، وهي أنه إذا جاءته الألف ليس فوقها همزة وهذه الألف تأتي ليس عليها حركة أيضا في رسم المصحف، لا يدري كيف يبدأ بها، هل يبدأ بها مضمومة مفتوحة مكسورة
مجهولة الهوية.
فكيف نعرف إخواننا المشاهدين بهوية هذه الهمزة؟ متى تنطق؟ مضمومة مكسورة مفتوحة؟ هل يمكن تذكر لنا قواعد في هذا الباب؟
من المعلوم أن همزة الوصل تأتي في الأسماء وفي الأفعال وفي الحروف. في الأسماء يعني أعتقد أن لا إشكال في النطق بها في البدء بها، لا طبعا إشكال همزة الوصل لا يأتي إلا في حالة البدء. في حالة الوصل هي ساقطة.
لا وجود لها.
الإشكال فيها يعني
عندما يبدأ
القارئ بهمزة الوصل، وهي كما ذكرنا مجهولة الهوية، لا هي معروفة بالفتح أو بالكسر أو بالضم، فهنا يقع الخطأ. في الأسماء يدك اسم وابن، ولو قل لأحد عيسى ابن مريم ابدأ بكلمة ابن يقول ابن مريم، ومريم ابنة عمران سيكون بالكسر، لا إشكال في ذلك. في الحروف كذلك يبتدأ كل بها بالفتح في جميع مواضعها. وهذا لا يكون إلا في ال التعريف العليم الحكيم الحمد لله، لا أحد يخطئ في هذا. الخطأ يأتي
في الأفعال،
في الأفعال
والمصادر.
الأفعال يعني قسمت إلى ما كان ثالثه مفتوحا أو مكسورا يبتدأ، أو مضموما ضما عارضا يبتدأ بها بالكسر.
ما كان ثالثه مفتوحا أو مكسورا أو مضموما ضما عارضا فإنه يبتدأ به
بالكسر.
طيب دعنا يا شيخ محمد نأخذ مثالا لكل واحد من هذه الثلاثة. ما كان ثالثه مفتوحا،
اذهب بكتابي هذا،
هذه همزة وصل، الثالث وهو
الهاء مفتوح.
إذن نقول إي
اذهب بكتابي هذا.
ما كان ثالثه مكسورا،
ثالثه اضرب بعصاك الحجر،
اضرب بعصاك الحجر. الثالث وهو الراء
مكسور،
وهذه همزة الوصل. إذا بدأنا بها
بالكسر،
نبدأ بها بالكسر.
الثالث مضموم ضما عارضا، مثلا أمنشوا واصبروا على آلهتكم،
امشوا. الان الشين مضمومة، لكن هذا الضم عارض.
ويفرق بين الضم العارض والضم الأصلي بطريقتين.
الطريقة الأولى
إما أن يرد إلى الإفراد والتثنية والجمع، فإذا كانت الضمة ملازمة له في جميع حالاته فالضمة أصلية، وإن انكسرت في واحدة منها الضم عارض.
الضم عارض.
الضم عارض.
أين عارض؟
فهنا أنشو لو أردنا نخاطب الواحد
نقول
امشي، والمثنى امشي امشيا، انكسرت الشين في الإفراد وفي التثنية،
إذا فهي أصلها ليست مضمومة.
ليست مضمومة،
إنما الضم الذي جاءها عارضا من أجل الواو والجمع.
أي
نعم.
أما أدخله
هذا الضم أصلي،
أصلي. فيبتدأ فيها بالضم،
فنقول
حتى الفرق بين الضم الأصلي وبين الضم العارض.
ادخل الأرض المقدسة التي كتب الله.
ولو أردنا أن نخاطب الواحد
نقول ادخل،
والاثنين
ادخلها.
نعم. إذن الضمة ملازمة له فالضمة هنا أصلية. هذه طريقة.
نعم.
والبعض الآخر يقول أننا نردها إلى المضارع فقط.
نعم.
نرد الفعل إلى مضارعه، فإذا رد إلى مضارعه وبقيت فيه الضمة فالضمة أصلية.
نعم نعم. مشى يمشي.
أي نعم.
ليست موجودة.
أي نعم.
ليست
دخل. يدخل. الضمة هنا لازمته في مضارعه، وهذه أسهل طريقة لمعرفة
ثالث الفعل.
ثالث الفعل.
هل الضم عليه ضما أصليا أو ضما عارضا؟
أو ضما عارضا.
نعم.
إذا كان ثالث الفعل مفتوحا أو مكسورا أو مضموما ضما عارضا يبتدأ بها بالكسر. وإذا كان ثالث الفعل مضموما ضما أصليا يبتدأ بها بالضم.
طيب خلنا نمثل يا شيخ. نعم. ونذكر بعض الأشياء التي يمكن تهم إخواننا المشاهدين.
نعم.
فقلت استغفروا ربكم. نعم. الآن في الحالة الوصل سقطت الألف، فلا إشكال في هذه الآية.
أي نعم.
لو أردنا أن نبدأ بكلمة استغفر.
استغفر.
نعم. بكسر الهمزة.
أي نعم. لأن الفعل الآن ثالث الفعل أيضا فتح.
لأن
ثالث الفعل مفتوح.
نعم.
أي نعم.
استكبارا.
هذا مصدر.
هذا مصدر.
أي نعم.
نفس الوضع كسر ثالث الفعل.
إذا نبدأ همزة الوصل
بالكسر
لو بدأنا بها.
لو بدأنا. طبعا حالة البدء تكون للاختبار أو للابتلاء.
قال رب اشرح لي صدري.
نعم.
ويسر لي أمري.
نعم.
اشرح.
أيضا ثالث الفعل مفتوح،
فإذا
يبتدأ بها بالكسر.
أي نعم.
اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل. لو بدأنا بأحلل.
لو بدأنا بها.
أي نعم. أحلل.
نقول بالضم.
أي نعم بالضم.
أي نعم.
أي نعم. لأنه ثالث الضم هنا. نعم. أصلي.
يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي
أشدد
به أذن.
أي نعم. أشدد به أذن. أي ثالث الفعل مضموما ضما أصليا.
لأن
الضم العارض حصر فيه خمس كلمات في القرآن الكريم.
الضم العارض.
العارض.
امشوا
واقضوا وابنوا وامضوا وأتوا. بس لا يوجد غيرها.
إذا نقول للسادة المشاهدين.
أي نعم.
انتبهوا لهذه الكلمات الخمس.
أي نعم.
هذه الضم عليها ضما عارضا.
أي نعم.
إذا بدأتم بها فالهمزة تكون مكسورة.
مكسورة.
نعم.
أي نعم.
وأما ما كان ثالثه مضموما.
نعم.
من الأفعال والمصادر فإنكم تضمون الهمزة الوصل إذا بدأتم بها.
إذا بدأتم بها. نعم.
أي نعم.
إذا ما كان ما ذكر المرة العبارة.
إذا كان الثالث مضموما.
نعم.
فابدأوا بالهمزة مضمومة.
إلا ما عاد هذه الأفعال الخمسة.
أي نعم.
يأتي معنا يعني قضية أخرى وهي الفعل المبني للمجهول.
نعم.
وقد يخطئ فيه كثير جدا من القراء.
نعم.
أو من
حتى المتخصصين.
حتى المتخصصين أحيانا.
نعم.
هي لو أردنا أن نحصرها ثمان كلمات فقط في القرآن الكريم.
طيب تأذن لي يا شيخ محمد. نعم. لعل نفيد بها السادة المشاهدين بعد هذا الفاصل، فابقوا معنا.
أفانين القرآن.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة.
حياك الله معنا في أفانين القرآن قناة ميزة علمية.
الله يجزاك خير. هلا.
احنا حلقتنا هذه تتعلق بالفاظ القرآن الكريم، ودنا تقرأ لنا الآية هذه اللي أمامك الآن.
ما في معنى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله مجريها ومرساها.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله مجراها ومرساها.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله مجريها ومرساها.
أيضا في آية ثانية هنا تفضل اقرأ.
أعجمي وعربي.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعجمي وعربي.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعجمي وعربي.
أفانين القرآن. أفانين القرآن.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدي الكرام، توقفنا قبل قليل ونحن نتحدث عن همزة الوصل، وندع الفرصة الآن للشيخ ليتحدث عن مواضع همزة الوصل في فعل المبني المجهول والتي قد لا يتنبه لها حتى بعض المتخصصين. تفضل شيخ محمد إذا كان.
نقول أن همزة الوصل في الفعل المبني المجهول ورد منه في القرآن الكريم 8 مواضع.
نعم.
الموضع الأول: فمن اضطر في مخمصة غير متجانف له.
نعم.
أو فمن اضطر غير باغ ولا عاد.
نعم. اضطر.
اضطر.
نعم.
الفعل مبني للمجهول. يقع الخطأ من البعض لو قيل له ابتدئ بكلمة اضطر اختبارا.
نعم.
يقول اضطر.
يكسر الهمزة.
يكسر الهمزة. يضطر.
نعم.
والصواب اضطر.
نعم.
يضمها.
نعم. لأن الثالثة
مضموم
ضما.
هو لو أردنا أن نرجعه إلى المضارع هو مضموم ضم آخر، لكن لبنائه للمجهول
فإنه لا
حكم آخر. كذلك فليؤدي الذي ائت من أمانته.
نعم.
هذا الموضع الثاني.
نعم.
فليؤدي الذي ائت من أمانته. لو قيل للبعض ابتدئ من كلمة ائت من.
نعم. بدءا اختباريا.
بدءا اختباريا سيقول ائت من كثير جدا.
نعم.
وهذا ممن واجهناهم حتى في أثناء التعليم. ائتوا منا.
نعم.
والصحيح أوتوا منا أمانته.
أي نعم.
البدء بهمزة الوصل مضمومة مع إبدال الهمزة الثانية واو على قاعدة البدل.
نعم.
على قاعدة البدل أوتوا منا أمانته.
طيب الثالثة.
الموضع الثالث: بما استحفظوا من كتاب الله.
نعم.
والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله.
كيف يبدأ بقوله استحفظوا؟
استحفظوا.
نعم.
فلو قيل للبعض ابتدئ بكلمة استحفظوا فيقول استحفظوا بالكسر، والصواب استحفظوا.
نعم.
الموضع الرابع: ولقد استهزئ برسل من قبلك.
نعم.
لو قيل أيضا ابتدئ باستهزئ استهزئ.
نعم.
والصواب استهزئ، ولقد استهزئ برسل من قبلك في حالة البدء.
نعم.
الموضع الخامس: ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض.
لو بدأ بها أو لو بدأ بها بعض الناس.
أي نعم.
يقول اجتثت.
اجتثت. وكثير جدا يقع بهذا الخطأ. والصواب اجتثت من فوق الأرض.
نعم.
الموضع السادس: وهو هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا.
لو بدأ بها بعض الناس فقال ابتلي المؤمنون.
ابتلي المؤمنون. اي نعم.
ولكن يعني ابنية المجهول ابتدأ بالضم.
بالضم. يقول ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا.
نعم.
الموضع السابع: وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا. فكثير لو قيل له ابتدئ بكلمة استضعفوا اختبارا.
نعم.
يقول استضعفوا. والصواب استضعفوا.
نعم.
الموضع الثامن: نقول اضطر.
نعم.
واضطررتم واستهزئ واستحفظوا
اجتثت
واجتثت
ابتلي
وابتلي واستضعفوا.
نعم.
واؤتمن. هم هذه ثمانية مواضع. هذه 8 مواضع البدء فيها بهمزة ضم بهمزة وصل مضمومة
لأنها أفعال مبنية
للمجهول.
لعلنا بهذا إخوتي المشاهدين قد يعني أعطينا همزة الوصل إن شاء الله ما تستحقه، لكني أذكر بأن همزة الوصل قد أفردها علماء التجويد بأبواب مستقلة يبحثون في أحوالها، فعلى كل واحد أن يتعلم حتى يقرأ القرآن كما أنزل. ننتقل بعد ذلك إلى أمر مهم جدا من المواضع التي يخطئ فيها كثير من الناس، وهي ما يتعلق بالتفخيم والترقيق. قضية التفخيم والترقيق أرى أنا كثيرا من طلاب القرآن الذين يقرؤون في الحلقات أو في المدارس يخطئون في التفخيم والترقيق فيرققون المفخم أو يفخمون المرقق. لعلنا نذكر بعض النماذج في هذا الميدان يا شيخ محمد.
منها على سبيل المثال تفخيم الواو في لفظ السماوات مثلا.
السماوات
كثير جدا.
نعم.
يقرأ السماوات والأرض
بينما
السماوات والأرض. الواو ليست من حروف التفخيم.
ما هي حروف التفخيم؟
حروف التفخيم اللي هي جمعت في قول خص ضغط الخاء. نعم.
والصاد.
والصاد.
والضاد.
نعم.
والغين.
والطاء.
نعم.
والضاء والقاف.
نعم.
أي نعم. خص ضغط الخاء.
نعم.
هذه تفخم قولا واحدا.
نعم.
على مراتب.
على مراتب. على خمسة ذكرها العلماء.
أي نعم.
في كتبه.
وباقي الحروف. الأصل فيها التفخيم، الأصل فيها الترقيق إلا
ثلاث
حروف تدور بين التفخيم والترقيق.
وهي الألف.
وهي الألف والراء واللام في لفظ الجلالة.
نعم.
أي نعم.
مثال آخر أيضا لموضوع التفخيم والترقيق.
وواعدنا موسى 30 ليلة. كثير. نعم. وواعدنا موسى 30 ليلة.
نعم.
كثير جدا الخطأ يقع في الراء.
أي نعم.
إن الله على كل شيء قدير والفخم الراء.
بصير.
بصير.
نعم.
سعير. خبير. وهكذا.
وهي مرققة عند
الوقف. مرققة حالة الوقف.
نعم. تقول خبير.
أي نعم. خبير.
بصير.
قدير.
نعم.
سعير. وهكذا.
وهكذا.
أي نعم.
نعم. وأيضا فضيلة الشيخ نجد بعض الناس يرققون بعض الراءات المفخمة ويفخمون بعض الراءات المرققة.
المرققة.
الآن مثلا نسمع من بعض القراء يقول فرعون.
فرعون يفخم الراء.
بينما الراء هنا مرققة لأنها ساكنة وما قبلها مكسور.
نعم.
أيضا تلاحظ أنهم يقولون قرية.
قرية. أي نعم.
يرققون الراء.
أي نعم.
وهي مفخمة.
مفخمة.
لأنها ساكنة وما قبلها مفتوح.
أي نعم.
الراء لها أحكام كثيرة ذكر العلماء في كتب التجويد على إخواننا المشاهدين أن يراجعوا هذه الأحكام حتى لا يقعوا في تفخيم راء مرققة أو ترقيق راء مفخمة. لكن بالمناسبة يا شيخ محمد أحيانا تأتي بعض هذه الراءات على خلاف القاعدة.
على خلاف القاعدة.
مثل قرطاس.
ممكن.
نعم.
قرطاس ومرصاد الخمس كلمات المعروفة.
ما هي الخمس كلمات؟
قرطاس ومرصاد وإرصادا ولبل المرصاد وفرقة في سورة التوبة.
نعم.
هذه خمس كلمات جاءت على يعني ساكنة وقبلها مكسور. الأصل فيها
ترقيق.
الترقيق.
لأنه
أتى بعدها حرف استعلاء في كلمتها مفتوحا.
حرف استعلاء وهي الحروف التي ذكرناها قبل قليل خص ضغط
القيض. اي نعم.
نعم.
فهنا قرطاس
جاءت الطاء.
الطاء مفتوحة. اي نعم. مرصادة
جاءت الصاد مفتوحة.
وارصادا ولا بالمرصاد كذلك.
هذه اذا نقرأها بالتفخيم.
بالتفخيم.
تفخر.
نعم.
نعم.
قرطاس. مرصاد.
لبالمرصاد.
لبالمرصاد. فرقة.
ارصادا.
ارصادا. وهكذا. لوجود حرف الاستعلاء المفتوح بعدها في كلمتها.
نعم.
في كلمتها. لأنه لو انفصل حرف الاستعلاء وجاء في كلمة أخرى رجعت إلى حكمها الأصل وهو الترقيق.
لكن نسمع كثير من القراء الآن يقول في قضية الراء يا شيخ محمد والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر.
أي.
فيرقق الراء.
أي نعم. لأنها لأن قالوا أن الراء يعني حذفت الياء فيها يسري
أصلها يسري.
أصلها يسري. أي نعم.
فإشارة إلى الياء المحذوفة.
الياء المحذوفة
رقق
هذه الراء.
نعم.
كذلك احنا نقول أن الراء إذا كانت ساكنة وقبلها مكسور وبعدها حرف استعلاء في كلمة أخرى كما ذكرنا وهذا لا يأتي إلا في ثلاث كلمات في القرآن الكريم ترقق هذه الحالة تعود إلى حالتها الأصلية وهي الترقيق.
نعم.
فاصبر.
نعم.
صبرا جميلا. الصاد جاء في كلمة أخرى.
نعم.
أن أنذر قومك من قبل. نعم. أن يأتيهم.
أتبقى
على بعد حرف استعلاء لكن. نعم. في كلمة أخرى. ولا تصعر خدك للناس. أي نعم. فهنا جاء حرف الخاء وهو من حروف الاستعلاء لكن في كلمة أخرى.
نعم.
فالشرط أن تأتي هذه الحروف بعد الراء الساكنة وقبلها مكسور مفتوحة. هذه حروف مفتوحة في كلمة
واحدة
في نفس الكلمة.
نعم. فضيلة الشيخ إذا الآن أردنا في موضوع التفخيم والترقيق ننتقل عن الراء.
أينا.
إلى موضع آخر.
نعم.
وهو موضع قضية ما يسميه بعض العلماء أو أهل الاصطلاح التخليص. نعم. عندما يأتي في كلمة واحدة حرف مفخم وحرف مرقق. هل يمكن تذكر لنا مثال في هذه القضية يا شيخ؟
نخ نافة.
نعم.
نعم.
الميم الميمين وقع بين حرفين مستعليين يعني الميم الأولى والخاء بعدها حرف مستعلي والميم الثانية مستثلة وبعدها حرف الصاد مستعلي
نعم.
فلا بد من الانتباه إلى مخمصة بعضهم يقرأها مخمصة وفخ الميم تبعا لتفخيم الخاء نعم. والصاد
مثل أيضا فأصلح بينهم
فأصلح بينهم
فخم اللام
طبعا وإن كان فيها تغليظ اللام من ورش إلا أن لحصة ليس له فيها تغليظ
لعلنا نقف عند هذا الحد وتابعونا بعد الفاصل أيها الإخوة المشاهدون.
أفانين القرآن أفانين القرآن ومضى. عن نوفل قال رأيت ابن المبارك في النوم فقلت له ما فعل الله بك؟ قال غفر لي برحلتي في الحديث. عليك بالقرآن عليك بالقرآن. أفانين القرآن أفانين القرآن.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحدثنا أيها الإخوة المشاهدون والأخوات المشاهدات قبل هذا الفاصل عن بعض الأخطاء التي تقع في التفخيم والترقيق، وهذا يقودنا إلى حديث مهم نضعه ونلقيه في أذن كل إنسان اهتم بعلم التجويد وأداء تلاوة القرآن على الوجه الصحيح، وهو ألا يبالغ الإنسان في أداء القرآن أو في تجويده حتى يصل إلى حد الإفراط، كما أن الإنسان منهي عن التفريط فهو أيضا منهي عن الإفراط. لعلي أذكر لكم أثرا عن إمام من أئمة القراءة في هذا الباب وهو حمزة الزيات أحد القراء السبع المشهورين، أنه سمع من يبالغ في التحقيق في تلاوة القرآن فقال له أما علمت أن ما فوق ما كان فوق الجعودة فهو قطط، وما كان فوق البياض فهو برص، وما كان فوق القراءة فليس بقراءة. يبين بهذا حمزة أن التشديد والمبالغة والخروج عن حد الاعتدال مذموم من القارئ، وأنه يخرجه عن القراءة الصحيحة التي نزل عليها القرآن الكريم. فالقراءة الصحيحة ميزان ووسط بين الإفراط والتفريط. لعلي أذكر بعض الأمثلة قبل أن يبدأ شيخنا بذكر أمثلة أخرى. مثلا نجد بعض الناس يبالغ في الغنة مع النون أو الميم الساكنة حتى تنتج من هذه المبالغة حروف زائدة في الكلمة القرآنية، فمثلا يقول ثم. لاحظ الآن أراد أن يأتي بالغنة بشكل كامل ويعني بدقة، لكنه ما انتبه إلى أنه في هذه الحالة قد زاد واوا فقال ثم. والنطق الصحيح الذي ينبغي أن يتلقاه القارئ من أفواه المشايخ المتقنين ثم ثم. ومثلها مثلا إن، تجد بعضهم من أجل أن يأتي بالغنة كاملة موفاة يقول إن، فيأتي بياء زائدة تلحظ لدى السامع من خلال نطقه فيقول إن. ما هي هذه الياء؟ المفروض أن ينطق الإنسان الكلمة القرآنية كما جاءت من دون أن يزيد فيها من أجل اعتبارات أخرى، فيقول إن إن من دون زيادة. لعل الشيخ يفيد في هذا الموضوع أيضا إذا كان هناك أمثلة ونماذج أخرى تقع بعض القراء مثل هذا الأمر.
مثل ما تفضلتم أنه أن بين الإفراط وبين التفريط،
نعم،
فهناك مفرط وهناك مفرط في
تحقيق التجويد والتكلم.
تحقيق التجويد والتكلم ينتج عن هذا مثل ما تفضلتم المثالين اللذين ذكرتهما. كذلك مثلا في الإخفاء إن كنتم صادقين، زاد بين الألف والنون ياء، وزاد بين الكاف والنون واو، إن كنتم صادقين.
إذا ما هو النطق الصحيح لها؟
إن كنتم صادقين.
سبحان الله.
كذلك المبالغة في التفخيم، وهذا ينتج يعني ينتج عنه أحيانا تأتي يتولد منها حروف أخرى، وخاصة من يبالغ في التفخيم في مرتبته الأولى
عند النطق الحرف المستالي وبعده ألف.
نعم.
إن الله خالق الله خالق كل شيء.
نعم.
يقرأها الله خالق كل شيء. انتبه لضم الشفتين.
نعم.
حينما ضم الشفتين تولد حرف الواو. نعم. هو يبالغ يريد أن يخرج التفخيم تفخيما صحيحا من أعلى مراتبه.
نعم.
فوقع في خطأ آخر وهو وجود حرف بين الحرفين بين الألف وبين الخاء. قال الله خالق كل شيء خالق، بينما لو ترك الشفتين على حالهما.
نعم.
الله خالق خالق نطقا صحيحا.
نعم.
كذلك مثلا خلق.
اي نعم.
خلق يقول خلق ويضم لا خلق خلاص ضم الشفتين ضما خفيفا ولا تبالغ في.
نعم. أي نعم. سبحان الله. أي هذا نعم. يدلنا على يعني او يدعونا الى ان نتحدث عن هدي الاسلام في ترك التكلف كله.
قلنا
اسالكم عليه من اجل وما انا
من المتكلفين.
هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يتكلف في ادائه وتلاوته؟ ان هذا التكلف حقيقه تمجه الاسماع.
اي نعم.
تاباه القلوب.
نعم.
الفطر السليمه لا ترضاه.
لا ترضاه.
ولذلك نجد بعض القراء هداهم الله يبالغون في تحقيق القراءة حتى يخرجون عن حد الاعتدال.
عن حد الاعتدال.
فمثلا إذا اجتمع مثلا حرف مرقق وحرف بعده مفخم.
نعم.
يعني زاد في تحقيق المرقق وفخم الفخم أكثر من
فخم. نعم. نعم.
فحصلت هناك نفرة شديدة.
نفرة. نعم.
نعم. فنحن نقول على الإنسان أن يعتدل.
الاعتدال.
نعم. نعم. وهذا لا يعرف إلا بالقراءة على الأشياخ المتقنين المتمرسين.
المتمرسين.
نعم. هل هناك أنا
ذلك المبالغة في القلقلة.
نعم.
كثير.
الحق.
أيضا.
ويضرب بالصوت ضربا شديدا.
هذه واحدة. والثانية أيضا مثلا يقربها إلى الفتح تقريبا كثيرا يعني. قل هو الله أحد. الله الصمد.
نعم.
هذا تقريب إلى الفتح صحيح. قال العلماء أنها قربت إلى الفتح. لكن الأرجح.
نعم.
الأرجح أنها تتبع ما قبلها.
نعم.
تتبع ما قبلها يعني تفخيما وترقيقا مثلا أقتلوا.
نعم.
أقتلوا. نعم. مثلا أن يضرب ضرب مثلا اذهب.
نعم.
فهنا يعني يجب أن يراعي النطق الصحيح في القلقلة فلا يبالغ كثير جدا. قل هو والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود.
عندما تستمع إليها تأباها.
تأباها. نعم. 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 فلا بد من النطق الصحيح وهذا كما تفضلتم لا يتم إلا عن طريق التلقي من أفواه المشايخ.
يعني أذكر أحد الأطفال لأنه تلقى من إنسان لم يعلمه تعليما صحيحا.
نعم.
وسمعه ينطق مثل ما ذكرت قبل قليل.
نعم.
فيقول قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. يظن أنها همزة إضافية بعد الحرف.
أي نعم.
فكل ما وقف عند الحرف جاء بعده بالهمزة. لماذا؟
نعم.
لأنه تلقاها بطريقة غير صحيحة.
تلقاها تلقي.
أو سمعها من إنسان لم يكن مذكرا
لها.
ننتقل بعد هذا أيها الإخوة يعني وهي المبالغة والإفراط في أداء هذه الكلمات أو يعني أداء التجويد ويعني القيام به. إلى أمر آخر مهم جدا وهي الأخطاء في هيئة القارئ عند القراءة. يا ترى هناك جملة من الأخطاء يقع فيها الناس عند القراءة في هيئتهم.
نعم.
لعلي أبدأ بذكر واحدة مثلا. نعم. تجد بعض الناس عند القراءة يهز هزا شديدا.
نعم.
يمينا أو يسارا. نعم. أو أمام وخلف.
نعم.
هكذا.
نعم.
وهذا ينافي ما أمرنا به من الأدب.
الأدب والخشوع.
والخشوع. نعم. والوقار. نعم. ولزوم السمت الطيب عند تلاوة القرآن الكريم.
نعم.
هل سمت هناك يعني
نعم هناك من يعني يقرأ مثل ما تفضلت.
نعم.
أنه يهز رأسه إما من أعلى إلى أسفل.
نعم.
أو يمينا ويسارا.
نعم.
أو يهز الجذع الأعلى كاملا.
نعم.
هكذا.
نعم.
وهذا كله مذموم وعيب في هيئة القارئ أثناء قراءة القرآن الكريم.
نعم.
ذكر الإمام حافظ ابن كثير.
نعم.
حقيقة عبارة طيبة أنا أقرأها على.
جميل.
يقول ابن كثير عند تفسير آية وإذ نتقن الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة ما نصر. قال أبو بكر فلما نشر موسى الكتاب أو الألواح فيها كتاب الله كتبه بيده لم يبق على وجه الأرض من حجر ولا شجر ولا جبل إلا اهتز.
الله أكبر.
وليس اليوم
يهودي من صغير ولا كبير على وجه الأرض تقرأ عليه التوراة إلا اهتز ونغض لها رأسه، كما قال تعالى فسينغضون إليك رؤوسهم. إذن هي صفة من صفات اليهود عند سماعهم للتوراة. كذلك قال أبو حيان في تفسيره البحر المحيط: وقد سرت هذه النزعة اللي هي نزعة الاهتزاز والتحريك إلى أولاد المسلمين فيما رأيت بديار مصر، تراهم في المكتب، والكلام لأبي حيان، تراهم في المكتب إذا قرأوا يهتزون ويحركون رؤوسهم يمنة ويسرة، وأما في بلادنا، الكلام لأبي حيان أيضا، وأما في بلادنا الأندلس والمغرب فلو تحرك صغير عند قراءة القرآن أدبه مؤدب المكتب وقال له لا تتحرك فتشبه اليهود.
نعم، يعني ينهون عن هذا من باب مشابهة
اليهود. نعم. وهي أيضا خروج مثل ما تفضلت عن حد التعصب والاعتدال والسمت الصحيح عند قراءة القرآن الكريم.
هناك حركات أخرى أيضا،
كذلك أيضا هناك من يعني يبدأ بتقطيب وجهه أثناء القراءة.
نعم.
والعبوس
مثلا،
كذلك يغمض عينيه ويفتحها يوسعها.
نعم.
كذلك يرفع حاجبه ويخفضه.
نعم.
كذلك يفتح شفتيه يمينا ويسارا.
نعم.
يحرك فكه الأسفل يمينا ويسارا. هذه كلها عيوب تخرج القارئ عن حد الأدب. نعم. والخشوع مع كتاب الله عز وجل.
وعلى الإنسان أن يسلك مسلك الاعتدال.
نعم. لا داعي لمثل هذه الأمور. نعم. لا الاهتزاز ولا التحريف.
أذكر أحد المشايخ كان يقول لي:
نعم.
ما الذي يدعوك إلى أن يعني تفعل بجبينك هكذا عند التلاوة؟ لا تتكلف.
أي نعم.
ينهاني عن التكلف في أداء التلاوة وأنا كنت أرفع صوتي رفعا شديدا. يقول لي أن هذا خروج عن حد الاعتدال.
والصحابة رضوان الله عليهم حين سماعهم لكتاب الله عز وجل أو تلاوته قال يكون كأن على رؤوسهم الطير.
نعم.
لا يتحرك.
لو وقع الطير على رأس أحدهم ما طار.
نعم. من شدة الحرص على التأدب مع كتاب الله عز وجل.
أحسنتم فضيلة الشيخ. ننتقل بعد هذا إلى أخطاء أخرى متفرقة في نطق بعض الكلمات القرآنية التي تخفى على غير القارئ المجود المتخصص، وهي كلمات منثورة في كتاب الله سبحانه وتعالى.
نعم.
يمكن أن نشير إلى بعض منها، ولعلي أفتتح بقصتين شيخ.
نعم.
وأنا أشرت إليها في بعض الحلقات السابقة. كنت أصلي ذات مرة فسمعت إنسانا يقرأ بجواري وقالت لأخته قصية. اي نعم، قصية يعني هو فهم ان هذه الكلمة اسم للأخت. اي نعم. فهو قرأها قصية.
نعم.
وهي وقالت لأخته قصيه يعني تتبعي اثره.
اي نعم.
وقصة اخرى ايضا: واذ قال لقمان لابنه وهو يعظه.
نعم.
يقرأها احد الناس وهو يعظه. قالوا له كيف؟ قال يعني يضع أسنانه على يده يعني حتى ينتبه ويأخذ الحكمة منه. فهو أخطأ في التأويل لأنه أخطأ في التلاوة، فما قرأها قراءة صحيحة. فما أدري هل هناك أمثلة ممكن نبدأ الإخوة المشاهدين
منها على سبيل المثال. أيضا بعضهم يقرأ: أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى. اشتروا الضلالة بالهدى،
يعني كأنها أمر.
أي نعم. اشتروا الضلالة. اشتروا الضلالة بالهدى، كأنها أمر وتغير بها المعنى.
نعم. يعني
والصحيح اشتروا الضلالة بالهدى.
نعم.
فعل مضارع. أي نعم.
نعم.
يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول.
نعم.
وعصوا الرسول.
نعم.
يقرأها هكذا.
نعم.
بضم الصاد.
نعم.
والصحيح فتح الصاد وعصوا الرسول.
نعم.
كذلك هناك أخطاء بحذف بعض الحروف.
نعم.
يعني مثلا بعضهم يقرأ: ثم سئلوا الفتنة لأتوها، وما يحذف الألف.
أي نعم.
وهنا مدة ثم سئلوا الفتنة لأتوها.
نعم.
وإن كانت قراءة لآخرين لكن ليست الحفص.
نعم.
أي نعم. وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس.
ليربو في أموال الناس.
وكذلك أتيتم يقصر.
نعم.
أتيتم.
أي نعم.
يقصر وما أتيتم من ربا ليربو. وما أتيتم يقرأها صحيح أتيتم.
نعم.
ويقرأها وما. نعم. وما أتيتم من ربا ويقرأها بكثير بالقصر وما.
نعم.
أتيتم من ربا ليربو في أموال الناس.
نعم.
فالصحيح يعني بعضهم يسقط هذه الحروف.
نعم.
وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله.
نعم.
فيقرأها بالقصر.
نعم.
أتيتم.
أنت قلت للناس اتخذوني وأمي
وأمي إلهين من دون الله.
طبعا هنا
نقرأها بالإسكان لكن ليست لحفظ.
ليست لحفظ.
أي نعم.
هذا يجرنا يا شيخ إلى موضوع لعلنا نفيد به إخواننا المشاهدين وهي ما يراعى لحفظ. لكن قبل ذلك هناك أيضا أخطاء في نطق بعض اللامات السواكن.
أي نعم.
هل هناك من تنبيه لهذا الأمر؟
اللامات السواكن الخطأ يقع فيها غالبا في لامي الفعل ولام الحرف حالة إدغامهما بحرف الراء. نعم. يعني بعضهم يقول قل ربي ويظهر اللام
بينما هي مدغمة.
قل ربي.
نعم.
بل ربكم يقرأها هكذا. بل ربكم.
والصحيح
بل ربكم.
نعم.
يعني يقرأها بالإظهار.
نعم.
كذلك لامات السواكن وقع في لام الأمر.
نعم.
ثم ليقضوا تفتهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. كثير يقرأها بالكسر.
بالكسر.
ثم ليقضوا تفتهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق.
ويختل المعنى
بهذا. ويختل المعنى بهذا. وإن كان فيها بعض القراء الآخرين يقرؤونها هكذا بالكسر إلا لأن الأصل في لام الأمر هي هو
السكون.
الأصل فيها الكسر.
لام الأمر
الأصل فيها الكسر مثلا. لأن ورد
إلا إذا جاءت
نعم. إلا إذا جاء قبلها حرف حرف العطف الفاء والواو وثم فتسكن هذه اللام. أما الأصل فيها لينفق ذو سعة من سعته ورد منها ثلاث مواضع بالكسر في القرآن الكريم. ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم ليقضي علينا ربك.
نعم.
هذه الأصل فيها الكسر.
لام أمر مكسورة.
مكسورة. نعم. لأن لم تسبق بعاطف حروف عطف فبقيت على حالها وهو الكسر.
نعم. هذا بالنسبة للام السواكن.
للامات السواكن.
نعم. ننتقل بعد هذا يا شيخ إلى ما يراعى لحفظ. يعني هناك أشياء تراعى لمن يقرأ بقراءة حفص العاصم.
أي نعم.
وهذا نذكر للمشاهدين ونحب أن نبين لإخواننا الذين لا يقرأون بقراءة حفص أن هذا الأمر لا يعنيهم.
نعم.
لأن من إخواننا من يشاهدنا وهو في المغرب العربي يقرأون بقراءة ورش أو يقرأون بقراءة أخرى. فنحب أن نذكر لأن هذا الأمر لأن كثيرا من العالم الإسلامي يقرؤون برواية حفص.
برواية حفص. نعم.
فما هي الأشياء التي تراعى لحفص جملة؟
نعم. نقول منها على أيضا على سبيل المثال لأن نريد التفصيل كثير جدا.
نعم.
فنقول أن منها التسهيل.
التسهيل.
أي نعم.
نعم.
التسهيل في مواضع في أربعة مواضع. طبعا منها مواضع كررت.
نعم.
تبقى على حالها ولكن الأربع مواضع المذكورة أعجمي
نعم
الذكرين
نعم
الله
نعم
الآن
نعم
والمواضع الثلاثة الأخيرة كل منها كرر يعني الذكرين موضعين والله موضعين والله والآن موضعين.
نعم.
الكثير جدا حتى في نطقه للتسهيل يخطئ فيه.
نعم. حتى لا متخصص
نعم يعني. حتى ينطق التسهيل هاء خالصة
فيقول
أعجمي. هذا مبالغة أيضا في التسهيل. هو وقع في خطأ آخر.
نعم.
ولكن التسهيل النطق صحيح وبينه وبين حركته المجانسة له.
نعم.
يعني حركة الهمزة نفسها. نعم. إذا كانت حركة الهمزة مفتوحة فينطق بالهمزة بين الهمزة والألف وإذا كانت مكسورة فينطق بينها وبين الياء.
نعم.
وإذا كانت مضموعة يبدأ ينطق بينها وبين
ألوان.
نمثل ما أعجب بالنسبة لحفص أعجمي وعربي أعجمي بين الهمزة وبين الألف.
نعم.
لا نقول أهعجمي ولا أعجمي بالتحقيق.
نعم.
الذكرين حرم أم الأنثيين.
نعم.
بعضهم أهذكرين ويبالغ في تسهيل الهمزة إلى
فيأتي بحرف خارج.
أي نعم.
نعم.
الآن وهي صحيح الآن. نعم. الله أذن لكم.
نعم.
الله أذن لكم أظن أيضا يقرأها الله أذن لكم.
نعم.
فهذه كلها مبالغة في نطق التسهيل حتى يخرجه عن حده ويصل به إلى الهاء وهذا خطأ.
هذا في التسهيل.
الإمالة.
نعم.
له إمالة واحدة في القرآن الكريم.
حفص ليس له في القرآن إلا
إمالة واحدة وهي وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها.
كيف ننطقها؟
النطق الصحيح. نعم. النطق الصحيح بسم الله مجريها ومرساها. بعضهم إما يفتح مجراها وبعضهم إما يكسر كسرا خالصا مجريها ومرساها.
وهذا يعني خطأ طبعا.
نعم. وهي وسط إمالة بين الاثنين بين الفتح وبين الكسر الخالص.
أرجو أن تعيدها يا شيخ حتى يسمع.
وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها.
نعم نعم.
الخطأ مجريها أو مجراها بفتح الراء.
نعم. غير الإمالة،
غير الإمالة له مثلا السكتات الواجبة له في في القرآن الكريم
وهي
أربعة مواضع.
نعم.
ألف مرقدنا.
أي نعم.
مرقدنا قالوا يا ويلنا من بعثنا مرقدنا هذا.
أي.
يقف مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون.
وما الفرق بين الوقف والسكت يا شيخ محمد؟
لو قال مرقدنا هذا كأن الإشارة إلى المرقد.
نعم.
والإشارة إلى ما بعد لفظ الإشارة هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون.
نعم.
فالوقف هنا واجب بالنسبة لحفص، وإن كان له وجه آخر من طريق الطيبة له الإدراج.
أي نعم.
أي نعم.
لكنها المقصود هنا السكت،
السكت بدون تنفس وسكت يثير.
نعم.
ولا يبالغ في السكت أيضا.
نعم.
البعض يبالغ مرقبنا هذا ما وعد الرحمن ويسكت زمن طويل، ولكن هو المطلوب زمن يثير.
مثال مرة أخرى
قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن. نعم. وصدق المرسلون. عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه.
نعم.
سورة الكهف.
نعم.
بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون.
وقيل
من راق.
نعم.
هذه أربع مواضع يسكت فيها حفص، وله أيضا إدراج لكن ليس من طريق الشافعي. نعم. كذلك له لفظ حذف، له حذف يعني يحذف الألف من بعض المواضع وصلا ويثبتها وقفا. لفظ أنا في القرآن الكريم.
نعم.
إن أنا إلا نذير.
وما عند الوقف.
نعم.
يثبتها.
وعند حالة الوقف يحذفها.
في حالة الوصل.
في حالة الوصل تحذف. أنا.
نعم.
أنا إلا نذير مثلا. أنا وأنا أول المؤمنين.
نعم.
أنا أول وصلا.
نعم.
أما لو وقف
يقول وأنا
أنا.
نعم.
كذلك لكن هو الله ربي.
نعم.
كثير جدا يقرأها في سورة الكهف لكن هو الله ربي.
نعم.
ويثبت الألف. والصواب حالة الوصل الحذف، وفي حالة الوقف الإثبات لكن هو الله ربي وصلا.
هل يمكن نشير الكلمات الأخرى التي تأخذ هذا الحكم على وجه العجل؟
على الظنون. نعم. الرسول السبيل وهكذا.
هذه الكلمات كلها.
نعم.
في حالة الوصل تحذف الألف، وفي حالة الوقف تثبت الألف.
تثبت الألف.
لعلنا يا شيخ نختم برنامجنا هذا بتطبيق على سورة الفاتحة.
نعم.
من أجل أن كل مشاهد يقرأ هذه السورة على وجه الفرض في صلاته مرات ومرات.
نعم.
فدعنا يا شيخ ننبه إلى أهم الأخطاء التي تقع من الناس في سورة الفاتحة.
نعم.
ما هي ترى من خلال يعني تجربتكم ومعرفتكم بهذا الأمر أهم الأخطاء؟
أهم الأخطاء.
نعم.
لفظ إياك.
نعم.
يقرأه البعض بتخفيف الياء.
نعم.
ولا يعني يمكن الياء من التشديد
فيقول
إياك نعبد وإياك نستعين. إياك.
نعم.
والصحيح إياك نعبد وإياك نستعين، يشدد ويمكن الياء من التشديد.
قال بعض العلماء.
نعم.
انه اذا نطقها اياك تغير المعنى.
نعم.
كانه يقول نعم.
نعم.
اياك ايات الشمس.
أيوة.
ضوءها
ضوء الشمس. نعم.
كانه يقول ضوء الشمس نعبد.
وهذا خطير
ياتي بما يناقض مقصود الايه.
اي نعم.
نعم.
كذلك لفظ نعبد.
نعم.
كثير جدا يعني يثبت واوا بعد الدال. اياك نعبد واياك نستعين. نعبد واياك نستعين
بينما هي مضمومه.
نعبد واياك نستعين.
نعم.
ما يعني ما يبالغ بهذا يعني في الضمه.
نعم. نعم.
يبالغ بالضمه حتى يبالغ في الضمه حتى يعني ياتي بحرف اخر زائد.
نعم. مثال امر اخر من
ولا الضالين مثلا.
نعم.
طبعا هذه الكلام فيها الضاء والضاء كثير
كثير ولكن لن ندخل المشاهدين فيها.
اي نعم. ولا نريد ان ندخل المشاهدين فيها لكن النطق صحيح يعني احيانا يبالغ في المد.
نعم.
ويبالغ ايضا في الركون على اللام.
اي نعم.
ولضالي
هذا خطأ.
خطأ خطأ. نعم. كبير جدا يركن على اللام ركونا خفيفا.
اي نعم. فيقول
ولضالي.
نعم.
أي نعم.
نعم. أحسنت.
أي نعم.
هل هناك شيء آخر في الفاتحة أيضا نشير إليه حتى يستفيد منه الأخوة المشاهدون؟
والله فيه الضاء والضاد، وإحنا ذكرنا أن فيها
إشكال ومحل خلاف،
ولا نريد أن ندخل في هذا.
نعم، جزاكم الله خيرا. أيها الأخوة المشاهدون، هذه جملة ويعني إيضاح لبعض الأخطاء التي يقع فيها من يقرؤون القرآن الكريم، أردنا منها المثال لا الحصر، لأن الأمثلة على ذلك في كتاب الله سبحانه وتعالى كثيرة، والأخطاء التي يقع الناس فيها لا حصر لها. لكننا بهذا نؤكد على كل قارئ للقرآن يريد أن يقرأ القرآن كما أنزل ويحصل الأجر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها، المقصود أن يقرأه كما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، فإذا أخل به يحرم من هذا الأجر ويفوت على المسلم بذلك خير كثير. أوصي جميع الإخوة أن يحرصوا على هذا الأمر أشد الحرص ويعنوا به أشد العناية، وأن لا يقول الإنسان قد فاتني القطار وذهب العمر ولست في ميدان التعلم، بل نقول له ينبغي لك أن تتعلم، ووسائل التعلم في هذا العصر كثيرة بحمد الله سبحانه وتعالى، عبر الأشرطة، استماع إذاعات القرآن الكريم، أيضا تسجيلات الفيديو، أيضا الكمبيوتر، الشبكة العنكبوتية، المساجد والحلق الموجودة فيها، وليس هناك ما يحول بين المسلم وبين أن يتعلم كتاب الله سبحانه وتعالى، كما كان كبار الصحابة إذا أسلموا جلسوا بين يدي من يعلمهم كتاب الله، ولم يمنعهم كبر أسنانهم وذهاب أعمارهم عن أن يتعلموا كتاب الله، فخيرنا من تعلم القرآن وعلمه. أنا أشكر ضيفنا في هذه الحلقة الشيخ محمد عوض زايد الحرباوي، عضو هيئة التدريس بكلية المعلمين، وأختم بالسؤال المعتاد الذي نختم به كل حلقة من حلقات برنامج أفاميل القرآن: اذكر ثلاثة من اللحوم الجلية التي يقع فيها بعض الناس في جزء عامة، وبين الصواب فيها. أعيد السؤال مرة أخرى: اذكر ثلاثة من اللحوم الجلية التي يقع فيها بعض الناس في جزء عامة، وبين الصواب فيها. أرسل إجابتك إلى البريد الإلكتروني الذي يظهر أمامك على الشاشة، أو على رقم الفاكس أيضا الذي يظهر على الشاشة، ونسعد بتواصلكم معنا، ونشكركم شكرا كثيرا في لحسن استماعكم لبرنامجنا، برنامج أفاميل القرآن، والذي نحب أن نخبركم أن هذه الحلقة هي آخر حلقة من حلقات في هذه الدورة، ونسعد إن شاء الله بلقائكم في هذا البرنامج في دورة قادمة. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام.